أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ذكرنا في الأحاديث السابقة كيف أن الله سبحانه تبارك وتعالى أمر نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يخير أزواجه لما نظرنا إلى شيء من الدنيا وطلبنا زيادة النفقة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأينا الله سبحانه قد فتح للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الفتوح وأغنمه أرضا وديارا وسبيا، فطلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في المصروف زيادة في النفقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن عادته ذلك، إنما كان ينفق على المسلمين، يعطي نسائه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن، يعطي لهن نفقتهن ما يحتاجن إليه، أما أكثر من ذلك استمتاع بالدنيا لا، ما كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. وقد كرم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فصرفه عن الدنيا، فلم يكن صلوات الله وسلامه عليه يدخر مالا لنفسه أو يدخر مالا لأهله إلا ما يكون من نفقة واجبة عليه صلوات الله وسلامه عليه لأهله. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم ظنت كل واحدة أن الله قد فتح الفتوح، يبقى من حقها أن تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في النفقة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وقد سألناه وألححنا عليه وغضبنا النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، وغضب الله لغضب نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل يخير نساء النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، نديكم اللي انتم عايزينه من المتاع فيها من المال فيها، وأصاب ذلك وأسرحكن صراحا جميل الطلاق، يطلقكن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فعلى هذا الوضع لا تصلحن للمعيشة مع النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة النبي لابد وأن تكون قانتة لله سبحانه وتبارك وتعالى، لابد وأن تكون راضية بقضاء الله وقدره، راضية بالمعيشة التي يعيشها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه سنة الله عز وجل مع أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. شوفوا في قصة سيدنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، لما ترك إسماعيل عند البيت، ترك إسماعيل مع أمه هاجر هي أم ولد إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، تركها ومعها سقاء فيه ماء وجراب فيه تمر بس اللي كان معها، وتركها في مكان قفر لا ناس فيها ولا شيء فيه، فتقول يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فتركها وانصرف عليه الصلاة والسلام، لأن الله أمره بذلك سبحانه. فلما ألحت عليه في النهاية قالت وانتبهت: ألا الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، يبقى كان مفروض من الأول تعرفي إن إبراهيم مش هيتصرف إلا بأمر من الله سبحانه تبارك وتعالى. قالت فإذا لا يضيعنا، فوثقت في الله سبحانه فلم يضيعها الله سبحانه تبارك وتعالى، وإذا بها لما ينفذ تمرها وينفذ ماؤها وتجد ابنها يكاد يموت في هذا المكان، هذا إسماعيل النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإذا بها تستغيث وتطلب من ربها سبحانه تبارك وتعالى، فأغاثها الله سبحانه أن أرسل جبريل وبحث بعقله فكانت زمزم العين التي نعرفها ويشرب منها ملايين الخلق من ساعة ما أنشأها الله سبحانه تبارك وتعالى في هذا المكان وحتى تقوم الساعة. هذا من أمر الله سبحانه تبارك وتعالى. يشب إسماعيل النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ويتزوج امرأة من درهم، يأتي إبراهيم طالع تركته، فيأتي ويرى هذه المرأة ويعلم أنها امرأة ابنه إسماعيل، فيسألها عن عيشهم وعن حياتهم. قالت: نحن بشر، نحن بشر، نحن بضيق، مش لاقين لناكل ولا لاقين نشرب، احنا بشر. مثل هذه المرأة على هذا الأمر من التجبر على الله سبحانه والرفض لقضاء الله وقدره لا تصلح أن تكون زوجة لنبي. إسماعيل نبي من أنبياء الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بل ذكره الله سبحانه أنه نبي ورسول أيضا من رسل الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا إبراهيم يقول للمرأة نفسها، يقول: إذا رجع زوجك فأقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابي. يغير، هي ما فهمتش ايه عتبة الباب. وانصرف ابراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وجاء اسماعيل كأنه حس بشيء، ان في حد كان موجود هنا، شعور الولد بوالده، فسألها: اتاكم احد؟ قالت: نعم، شيخ كذا وكذا. ما قالهاش ابراهيم انا ابراهيم ابو اسماعيل، ما قالش هذا الشيء، لان حالها حال التضدر والصفر، فلم يقل لها ذلك. قال: اوصاك بشيء؟ قالت: نعم. قال: يقول لك غير عتبة بابي. قال: أنت العتبة، اذهبي إلى أهلك. إذا أمرني بفراقك فطلقها وتزوج غيرها عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وجاء إبراهيم مرة أخرى يطالع تركته، فوجد هذه المرأة فسألها: كيف عيشكم؟ قالت: نحن بخير، نحن بخير. قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم، وسقاؤنا الماء، شربنا الماء وطعامنا اللحم. قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. فبارك الله عز وجل لهم في طعامهم في اللحم هناك، وبارك لهم في الماء هنالك، بركة من الله سبحانه. ولم يكن لهم شيء من الزروع، لو كان لهم فدعا إبراهيم لبارك الله عز وجل في هذه الزروع، ولكن لم يكن لهم زروع. فهنا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن المرأة لما سخطت جوزيت بأنها لا تصلح أن تكون امرأة نبي، فطلقها إسماعيل عليه الصلاة والسلام. لما رضيت بقضاء الله سبحانه تبارك وتعالى قال لها يوصيها، قال: إذا جاء زوجك فأقري عليه السلام وقولي له أمسك عتبة بابك. فجاء إسماعيل فسألها فقالت: جاء شيخ كذا وكذا. قال: هذا أبي، هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم. يقول: أمسك عتبة بابك. قال: أنت العتبة. فأمسكها إسماعيل عليه الصلاة والسلام. إذن المرأة امرأة النبي لابد وأن تكون صابرة قانتة لله سبحانه، مطيعة لربها سبحانه وتبارك وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم لابد لهن من ذلك، إن لم يكن ذلك فلا يصلح أن يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء التخير، والتخير هنا ليس تطليقا لهن، وإنما تختار. إن اختارت نفسها طلقها النبي صلى الله عليه وسلم ومتعها بماله. إذا اختارت ربها ورسول الله صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة، فالله عز وجل يعطيها الأجر في الآخرة ولا يعطيها في الدنيا نعيم الدنيا، لا، ولكن يعطيها ما في الآخرة. فكلهن اخترنا النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في الحديث السابق أيضا عدد نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللي جمعنا معه في المرة الواحدة، يعني جمع النبي صلى الله عليه وسلم 9 من النساء. وذكرنا الحكمة من ذلك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه جعل له ربه ما لم يجعل لغيره، لحكمة من الله سبحانه تبارك وتعالى. أعظم شيء في ذلك التبليغ، قال الله سبحانه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. امرأة واحدة لا تكفي لتبليغ هذا الدين العظيم مع كثرة عدد المؤمنين والمؤمنات الذين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون نساء النبي صلى الله عليه وسلم. يموت النبي صلى الله عليه وسلم وتعيش بعده نساء، منهن من عاشت لسنة 44، منهن من عاشت إلى سنة 58 أو 59 أو شيء و60. وهنا عشنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم أعواما طويلة، بلغنا دين الله سبحانه. لو كانت امرأة واحدة كانت عرضة للنسيان، أن تنسى ما يتلى في بيتها، أن تنسى بعض من الأحكام، ولكن عدد من النسوة تذكر إحداهن الأخرى بأحكام الله سبحانه تبارك وتعالى وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حكمة من ضمن الحكم، وذكرنا حكما أخرى. أيضا ذكرنا النساء منهن سيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، منهن سودة بنت زمعان، منهن عائشة، منهن حفصة بنت عمر، منهن أم سلمة، منهن أم حبيبة بنت أبي سفيان، منهن زينب بنت جحش، منهن زينب بنت خزيمة اللي هي أم المساكين، منهن بويرية بنت الحارث المصطلقية، منهن صفية بنت حي بن أخطب، منهن ريحانة بنت زيد بن عمرو ابن خناقة من بني النضير، سباها النبي صلى الله عليه وسلم واعتقها وتزودها في سنة 6 وماتت في حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقدمنا نبذا من سير هؤلاء النسوة اللي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. منهن أيضا السيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مكان اسمه سلف على بعد 10 أميال من مكة، وكان ذلك في سنة 7 من الهجرة، تزوجها في السنة 7 من هجرته عليه الصلاة والسلام. وهذه آخر امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي السيدة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، تزوجها في هذا المكان اللي هو سلف، وماتت في هذا المكان اللي هو سلف، ماتت فيه وصلى عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد الله بن عباس رضي الله تبارك عنه، ماتت في سنة 61 وقيل في سنة 63، يبقى عمرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أعادته توفي في السنة 10 وهي أعادت بعده 53 سنة أو 51 سنة تدعو إلى الله عز وجل وتبلغ ما أمرها ربها سبحانه بإبلاغه. دول النساء اللي تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم، منهن من ماتت في حياته عليه الصلاة والسلام، ومنهن من مات هو عنها صلى الله عليه وسلم، فكان عدد من اجتمعنا معه في وقت واحد 9 نسوة والله الله تبارك وتعالى عليهم. في نساء أخريات تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بهن، يتزوج من امرأة ثم بعد ذلك ما حصلش أنه دخل بها وفارقها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. منهن الكلابية، امرأة من بني كلاب اختلفوا في اسمها، قيل اسمها عمرة وقيل العالية وقيل فاطمة وقيل غير ذلك، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء ليدخل بها صلى الله عليه وسلم يعني كأن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم لقنها إن تقول له أعوذ بالله منك تقول ذلك، فلما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وطلبها قالت أعوذ بالله منك. هنا نعرف كيف يخاف النبي صلى الله عليه وسلم من ربه سبحانه وتبارك وتعالى. لو أي إنسان آخر كان يقول لها طيب استعذت بالله أنا مش شر عشان تعوذ بالله مني مثلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من الله، قلت أعوذ بالله طيب استعذت بما عايز، أنت لجأت إلى حصن حصين يبقى مليش الدخول عليك. وتركها النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما قال ذلك خوفا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. من كلمة هي قالتها وهي لم تقصد هذه الكلمة، ولكن في النهاية قالت أعوذ بالله يعني ألجأ إلى الله وأعتصم بالله منك، فقال خلاص لجأت إلى الله، طالما لجأت إلى الله مني يبقى ليس لي أن آتيك، وتركها فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. امرأة أخرى كانت فيها شيء من الغرور وكانوا عرضوها على النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها صلى الله عليه وسلم، ولما جاء إليها عليه الصلاة والسلام دعاها عليه الصلاة والسلام، فإذا بها تستكبر وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت لتي أنا مليش، بل زادت على ذلك وقالت، هنا روى الإمام البخاري قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، بسط يده يعني يقول لها تعالي تعالي كأنها كرهت أنا لجيلك لا أنت اللي جيك أنا مجيش، هذا غرور هتشوف عاقبة هذا الغرور. فلما قال ذلك وفي رواية أنها قالت الملكة لا تأتي السوق، يعني هي كانت كبيرة في قومها فظنت إن هي هتتعالى حتى على النبي صلى الله عليه وسلم، طيب روحي افرحي بالملك اللي أنت عايزاه، فأمر من جاءه بها إنه يمتعها يعطيها شيئا، قال اكسوها رازقيين أبيها ثوبين واتركها، وطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة كانت ترى نفسها أشقى الخلق، إنه حرمت نفسها بكلامها وسوء عقلها من أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وتكون إحدى نساء الجنة عليه الصلاة والسلام. امرأة أخرى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بأبوها يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن بها برصة، إنها برصة ولم يكن بها شيء، ولكن يعني الرجل حب أنه هو ما يزوجهاش من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن بها برصة، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. رجع رجل إلى بيته فوجد ابنته ورصا وجد فيها ما قاله عنها كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فعاقبه الله سبحانه تبارك وتعالى بذلك. هناك من خطبهن النبي صلى الله عليه وسلم وتعللن للنبي صلى الله عليه وسلم بعذر وعذرهن النبي صلى الله عليه وسلم. منهن السيدة أم هانئ هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم فتعللت واعتذرت وقالت إني امرأة مصبية يعني عندي أطفال صغار حيضيقوك الأطفال الصغار لما أنا أكون معك وأنت في غرفة واحدة ومعي أطفال صغار حيضيقوك. فعذرها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لها صلوات الله وسلامه عليه وغيرهن ممن خطبهن النبي صلى الله عليه وسلم وحدث عذر من الأعذار ولم يدخل بهن عليه الصلاة والسلام ولم يعقل عليه. إنما اللي اجتمعنا معه من ذكرنا في الأحاديث السابقة وفي أول حديثنا اليوم ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه إن اخترنا الحياة الدنيا نساؤه فيمتعهن بمعنى المتعة يعطيهن نفقة متعة يعطيهن مالا ثم يطلقهن. إذا أردنا الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منهن أجرا عظيما والأجر العظيم أجر يليق به سبحانه وتبارك وتعالى. الله سماه عظيم يبقى الجنة شيء عظيم جدا لأن الله وصفها بذلك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم يؤدب الله عز وجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات التالية فيها التأديب لهن وللمؤمنات أيضا. اخترنا هؤلاء النسوة الكرام اخترنا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالله سبحانه تبارك وتعالى يشكرهن على ذلك ويكافئهن على ذلك بأن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أتتجوز سعدهن خلاص على ذلك ليس لك أن تتزوج على هؤلاء لأنهن اخترنك. قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لك النساء بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. يبقى هذه مكافأة من الله عز وجل لهؤلاء النسوة الطيبات الطاهرات اخترنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لا تتزوج عليهن بعد ذلك. ولم يمت حتى أباح له الله عز وجل أن يتزوج غيرهن ولكن هو لم يفعل عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا منا من الله سبحانه تبارك وتعالى عليهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تتزوج عليهن بعد ذلك ثم أباح له لتظهر منة النبي صلى الله عليه وسلم عليهن فهو لم يتزوج عليهن بعد ذلك حتى بعدما أباح له ربه سبحانه لك أن تتزوج عليهن فهو صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على التي اخترنه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك قال للمؤمنين وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. يبقى هنا ميزة وخصيصة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم أن من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها دي أم للمؤمنين تحرم على المؤمنين أن يتزوج أحدهم بامرأة النبي صلى الله عليه وسلم إذا توفي عنها صلوات الله وسلامه عليه. وذكر الله سبحانه تبارك وتعالى لهن أنهن في الفضل والثواب والأجر لهم الحسنات مضاعفة على غيرهن. في أمر الإساءة وحاش لهن فيكون العقوبة مضاعفة أيضا. فقال في هذه الآية يا نساء النبي الخطاب لهن من يأتي منكن بفاحشة مبينة وحاش لهن أن يقعن في ذلك. والفاحشة المعصية والفاحشة تطلق على أكابر أو كبار الذنوب وعلى غيرها من الذنوب. فمن الفاحشة الوقوع في الزنا والعياذ بالله وغيره من الفواحش. الفاحشة المعصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. من يأتي منكن بفاحشة مبينة أي ظاهرة مبينة قد بينها الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه وقد كشفت عن نفسها هذه الفاحشة فظهرت ولم تستتر. فاحشة مبينة هذه قراءة الجمهور وقراءة ابن كثير وشعب عن عاصم بفاحشة مبينة بفاحشة مبينة يعني بين الله حكمها في كتابه ومبينة يعني ظاهرة في نفسها يعرفها كل من يفهم ويعقل. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يحصل فيها إيه؟ قال يضاعف لها العذاب ضعفين. يضاعف لها العذاب ضعفين لقراءة الجمهور وقراءة ابن كثير وابن عامر مضاعف لها العذاب ضعفين وقراءة أبي عمرو ويعقوب يضاعف لها العذاب ضعفين. وهنا يقول نضاعف قال سبحانه يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. أن يعذب أحدا من عباده هذا يسير على الله سبحانه وتبارك وتعالى، سواء هذا كان قريبا أو بعيدا من النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش مجملة في أمر المعصية، فنساء النبي صلى الله عليه وسلم يعصين لا يملك لهن شيء صلوات الله وسلامه عليه، بل يضاعف الله عز وجل لهن العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسير. العكس من يقنط والقنوط الطاعة والمبالغة فيها عبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى، الخشوع لله من يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا، يبقى الخشوع لله عز وجل والطاعة لله وعلى العمل بالصالحات نؤتيها أجرها مرتين، يبقى يضاعف لها الأجر عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقراءة الجمهور وتعمل صالحة، وقراءة حمزة والكسائي وخلف ويعمل صالحة نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، فسمى الأجر الذي عنده وصفه بأنه الأجر العظيم وبأنه الرزق الذي يعطيه الله عز وجل لهن رزقا كريما، رزقا كريما يعني غاية في الكرم من الله سبحانه وتبارك وتعالى، رزقا يكرمهن الله سبحانه وتبارك وتعالى به. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنته وأن يجعلنا مع نبيه صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.